بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل: عقوبة اللواط وعقوبة الزنا. قال: في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أنا لازال في الرد على من يقول أنهما سواء، أو كذلك من يقول أن عقوبة اللواط لم يأتي فيها حد. قال: وما قولهم إنها معينا، فجوابه من وجوه: أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. أنا يقول أن قولهم أنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فقال: إن كان أرادوا أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما وما شرعه رسول الله فإنما شرعه عن الله، فإن أراد بكلامه أن حدها غير معلوم بالشرع فهذا باطل. أنا على تصحيح حديث ابن عباس: من وجدتهم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فدل على أنه لم يميز بين من أحسن ولم يحسن ومن لم يحسن، فدل على أن عقوبته أعظم من عقوبة الزنا. فعقوبة الزنا للمحسن، من أحصن فزنى قتل، ومن لم يحصن وزنى لم يقتل، وإنما يحد بالجلد، وهذا أعظم منه، معنى القتل في كل حالة. وأما إن أرادوا نص أو أنه غير ثابت بنص الكتاب هذا لا يلزم، لأن ثبوته بالسنة يكفي. قال: والثاني أن هذا ينقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة. فإن قلتم: بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا: ينتقض عليكم بحد شارب الخمر. فلهذا فنقض هذا كلامهم بهذه الوجوه، معنى ينتقض عليكم بحد شارب الخمر أي أنه لم يأتي في القرآن وجاء في السنة. ولا شك أن التفريق بين القرآن والسنة كلام باطل وقول باطل، مهما صدر من كان، والذي أجمع عليه العلماء أن السنة مثل القرآن، حكمها حكم القرآن. قال: والثاني، لكن أحيانا يكون مثلا السنة فيها الأحاديث التي يستدل بها فيها ضعف، والذي والمقصود هو إيش؟ هو صحة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صح فإنه مثل كتاب الله. قال: وثالثا، أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفن؟ أنا هذا إذا نفى الإنسان دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل، مطلق الدليل أي أصل الدليل، فقد مثلا الآن نفوا في هذه نفوا مثلا الإحراق بالنار لعدم الدليل في ذلك، نقول لهم: جنبونا من الإحراق، عندنا دليل بالقتل. فالآن لا يستلزم مثلا نفي الإحراق نفي القتل، فدليل فمطلق الدليل أو نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل، ولا نفي أيضا كذلك ما دل عليه من المدلول، فلهذا لا يلزم من نفي دليل معين، مثلا الإحراق كما قلنا نفي دليل القتل. قالوا: أما قولكم إنه وطو في محل لا تشتهي الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطئ البهيمة والبهيمة فهو كوطئ الميتة والبهيمة. فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. والثاني أنه قياس وطئ الأمرد الجميل الذي تربو فتنته على كل فتنة، على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس، لأن هذا ترغب إليه النفس أعظم، فكيف يقاس بما لا ترغب فيه النفس ولا تشتهيه غالبا إلا عند البهيميين، أنا من صار مثل البهيمة في شهوته كشهوة البهيمة. قال: وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقر أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق، أو أسر قلبه، أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا، أنا يقاس وطأ مثلا هذا الذكر كالحمار أو غيره. قال الثالث: أن هذا منتقد بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود. أنا يقول أيضا منتقد بوطئ الأم أو البنت، معنى المحارم، فإنه الطباع تنفر منه، فإن استدللتم بأن الطباع تنفر منه وأنه ما دام أن الطباع تنفر منه فليس هو كالزنا، فينتقض عليكم بإتيان المحارم، فإنه أيضا تنفر منه الطباع وفعله أعظم من فعل الزنا، ولا شك ولا اختلاف بين الناس في ذلك، على الذي يأتي أحد من محارمه هو أغلظ. قالوا: حاصلوا مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال، محصنا كان أو غير محصن، وهذا قول أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو أيضا قول جماعة من أهل الحديث، وقول إسحاق بن راهويه، أنا قول ابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من أهل الحديث، وهو أيضا كذلك قول الشافعي. قال: وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث الأشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء، وعدي بن ثابت الذي يقال له قاص الشيعة هو ثقة، لكن الأشعث بن سوار فيه ضعف، لكن قد تابعه الربيع بن ركين وهو ثقة، فالحديث إسناده صحيح. وجاء كذلك الحديث من طريق أخرى عن البراء من طريق خالد ابن أبي سارة وفيه ضعف وفيه تخميس المال، لكن قد ثبت أن أيضا من روايات أخرى أنه أخذ ماله، قال: وآخذ ماله. وهنا هذا الحديث ليس فيه أنه زنى بامرأة أبيه، وإنما نكحها، أي أنه عقد عليها بعدما مات بعد أن مات أباه، نكح أو تزوج امرأة أبيه، وهذا على سنة الجاهلية. ولهذا أخذ ماله، ونبه بعض أهل العلم كما جاء عن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وغير وابن القيم أن هذا يدل على أنها ردة، وليس المراد أخذ المال، أو ليس المراد أنه حد، فهنا الحد الذي عليه حد ردة. لماذا؟ لأنه عقد على امرأة أبيه، عقد على امرأة أبيه، ومعنى ذلك أنه استحل فرجها. أنا لو كان مثلا زنى بها فهذا يعتبر ذنب، يعتبر ذنب، لكن يحلل هذا الذنب بالعقد فمعنى ذلك أنه استحله، معنى يستحل الحرام، والذي يستحل الحرام المجمع عليه يعتبر كافرا. بعض السرورية القطبية معنى المعاصرين الخوارج استدلوا بهذا الحديث على أن العمل يكون كفرا بدون استحلال بالقول ولا بالاعتقاد، أنا بعمله يكون كفرا دون تعلق الأمر بالقلب أو بالاستحلال القولي، وهذا ليس فيه، هذا استدلال خاطئ. وأيضا استدلوا مثلا بالسجود للصنم أو دوس المصحف، وهذه الأدلة غير استدلالهم غير صحيح، لأن هذه أولا الأدلة تتعلق بالاعتقاد، الذي يسجد لصنم فإن كان هو يسجد للصنم فهذا اعتقاد شرك، اعتقاد شرك، وإن كان مثلا لم يرى الصنم فهذا لا شيء عليه. أيضا كذلك الذي داس المصحف إن كان داسه متعمدا فهذا لا شك في كفره اعتقادا أصلا، ما داس المصحف إلا لأنه يعتقد أن هذا المصحف مهان وهذا اعتقادي. فلهذا ذكر الشيخ الإمام حافظ حكمي ذكر هذه الأعمال وقالت هذه أعمال ظاهرها عمل لكنها متعلقة بالقلب، وأما هذا فهو متعلق بالاستحلال الكلامي، وإن لم يتكلم به فهو عقد. كيف عقد؟ أنا هل عقد أنه دخل بها هكذا؟ إذا كان دخل بها هكذا فهو زنا، لكن عقد معناه أنه قال لها أريد أن أتزوجك فرضيت بذلك، وهذا قول أريد أن أتزوجك تحليل ما حرم الله، كيف يتزوجها وهي امرأة أبيه؟ فلهذا فهذا أحل ما حرم الله عز وجل عليه، فليس فيه دليل على أن الكفر يكون بالعمل. وهم أرادوا بهذا أن يقولوا أن من عمل بالقوانين الوضعية مجرد العمل يعتبر كفر، مجرد العمل ولو كان مكتوب عندهم في القانون أنه لا يعمل به أو أنه على الشرع، لكن إن عمل به يعتبر كفرا، وهذا كلام باطل، لأن فيها في إذا قلنا بهذا معناه كفرنا كل من عمل بغير شرع الله جل وعلا. فهل كل من يعمل شيئا يكون مستحلا له؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولهذا فهذا تكفير. وأيضا دخلت الخوارج من هذا الباب، دخلت الخوارج من هذا الباب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فظنوا أن هذه الآية عامة، قالوا في كل من لم يحكم بما أنزل الله، لكنها خاصة في من وضع القوانين أو من يضع القوانين، وهذا أيضا كلام باطل. فإذا كان مثلا الحاكم الذي مثلا يعمل مثلا ببعض الأشياء التي مخالفة للشرع، فهل هو الذي وضع الأحكام؟ لا، هو فقط تنصب الرئاسة ووجد الأحكام موجودة، وأيضا الأحكام أو القانون أو الدستور كما يقولون موجود أصلا، فهو عمل به لأجل كرسيه، لكن هل هو موافق لهذا أو غير موافق؟ الله أعلم. فلهذا فليس كل من وهذه الآية كما قلنا قبل أن السلف حملها على الكفر دون كفر، لأن حملها على الكفر المخرج من الملة غير صحيح، لأن فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيها المن هنا من من لم المن من هنا للعموم، كل من لم يحكم بما أنزل الله، فلهذا فهي تقتضي العموم لكل من ولي مسؤولية على أحد، حتى أب الأسرة، أن الأب إذا لم يحكم بما أنزل الله في أسرته فهو داخل في هذه الآية، بل أن هذه الآية تدل حتى على الفرد، أن من لم يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه فهو يعتبر كافرا على قولهم معنا. ولهذا السلف قالوا أن هذه الآية ليس المراد بها هذا، وإنما هي كفر دون كفر، الذي يحكم بغير ما أنزل الله في نفسه أو كذلك في من كان متوليا عليه فإنه لا يكون كافرا ما دام أنه مسلم، لكن هذه صفة الكفار، صفة الكفار في أقضيتهم وفي حكمهم، فهم يحكمون على الناس وعلى أنفسهم أيضا بما يخالف شرع الله عز وجل. ولهذا بدلوا اليهود بدلوا الرجم بالتحميم، بدلوا الرجم بالتحميم كما قد ذكرنا قبل، فلهذا فالآية لا تسعفهم في الاستدلال بها على كفر الحكام فقط، لأن الآية ما نزلت في الحكام، نزلت في كل من كانت له ولاية، نزلت في كل من كان له ولاية. فلهذا فمن عمم هذه الآية فهي معنى يحكم على كل من كان له ولاية ولم يحكم بما أنزل الله فيها فهو يعتبر كافرا، حتى كما قلنا مسؤول الأسرة، مسؤول مثلا الشركة، مسؤول مثلا غيرها من هذه الولايات التي تولى عليها الناس. فلهذا فاستدلالهم بمثل هذه الأشياء لا تفيدهم شيئا، وهذه المسألة قد حسمها أهل العلم من المتقدمين من السلف رحمهم الله على أن الأعمال الظاهرة لا تفيد كفرا، لا تفيد كفرا، وإنما إذا قرن فيها شيء من الاستحلال القلبي أو الاستحلال القولي فهذا يعتبر ردة أو كفرا. فهذا الرجل الآن ارتد بأنه عقد على امرأة أبيه، عقد على امرأة، فالعقد هذا تحليل، العقد هذا تحليل كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أيضا من أئمة الإسلام وأيضا ابن القيم، بل حتى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا من عقد على امرأة أبيه قال هذا يقتل ويؤخذ ماله، أنا يؤخذ ماله، لماذا يؤخذ ماله؟ لأنه مرتد، وإلا لو لم يكن مرتدا لما أخذ ماله. ولهذا في هذا الحديث قال البراء بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، وجاءت في رواية تزوج امرأة أبيه في رواية الربيع بن ركين من طريق شعبة ابن الحجاج عن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء قال تزوج امرأة أبيه فأن أضرب عنقه وآخذ ماله، وفي رواية خادم بن أبي سارة وخمس ماله، أنا جعله كالخمس. قال الترمذي وهذا حديث حسن، وهو كما قلنا حديث صحيح. قال وقال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو، وجاء في بعض الروايات أنه خاله أبو بردة بن النيار خال البراء، وفي رواية أنه لقى عمه هو الحارث بن عمرو كما قال الجوزجاني. قال في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، وهذا الحديث لا يصح، وهو أيضا كما ذكرنا من طريق داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وداود روايته عن عكرمة مضطربة. قال: ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه وسلوا منها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وهذا الحديث جاء من طريق رفدة بن قطاعة وهو ضعيف، وأيضا كذلك الظاهر أنه خلط في الحديث، لا يعرف أحد من الصحابة بهذا الاسم عبد الله بن مطرف، ولهذا بعضهم قال لعله من التابعين، ولا تثبت الصحبة بمثل هذا. فجاء من طريق ضعيفة، إسناده ضعيف، وجد على ذلك أن عبد الله بن مطرف هذا لم يسمع به، معنى لم يذكره العلماء من الصحابة، وإنما ذكر في هذا الحديث، وبعضهم قال لعله من التابعين، فالحديث لا يصح. قال: فيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة. طيب، علنا نكتفي بهذا، إن شاء الله نكون في درس لاحق.